الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قلتم حفظكم الله. الحديث الثامن: شعب الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا الحديث المعنون له بشعب الإيمان، المقصود منه العلم والإدراك بأن للإيمان شعبا، وأن هذه الشعب كلما جمع الإنسان منها شيئا كلما ازداد إيمانا. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان له شعب. ومعنى الشعب إما أن المراد الفعل نفسه أو العلم والعمل نفسه، أو الشيء الموصل إلى هذه الشعبة. وبهذا ينبغي ولهذا ينبغي للإنسان أن يتأمل في الأمرين معا، أن يتأمل فيما يوصله إلى شعب الإيمان، فيبذل وسعه وجهده في تحصيل هذه الشعب، ثم إذا علمها أن يعمل بها وأن يوجدها، حتى يرسخ الإيمان في قلبه ويزداد. فشعب الإيمان أجزاؤه، كما قال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى، فإنه ألف رسالة عظيمة بعنوان شعب الإيمان. وهذه الرسالة الجامعة المانعة جمع فيها الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله أدلة شعب الإيمان وتوسع في ذكرها. فينبغي على الإنسان أن يعرف خصال الإيمان أحسن من معرفته لأسماء أصحابه وجيرانه، لأن الإنسان إذا عرف ما هي شعب الإيمان، ما هي خصال الإيمان، وعلم أن الإيمان له كمال، فإنه يرجى له أن يبذل وسعه في تحصيل هذا الإيمان. ومما يزيدنا اهتماما بهذا الأمر أن ندرك أن الله جل في علاه في كتابه الكريم لم يعلق النجاة إلا على الإيمان الواجب. ما علق الله النجاة في القرآن إلا على الإيمان الواجب. قد أفلح المؤمنون، إذا أطلق فالمقصود به أهل الإيمان الواجب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أهل الإيمان الواجب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أما من كان إيمانه ناقصا عن الواجب فإنه يدخل تحت عموم، وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فينبغي الإنسان أن يحذر من هذا، أن يبذل وسعه على قدر تحصيل أكبر وأكثر وأعظم وعظم شعب الإيمان، لأن الماء إذا كان قلتين لم يحمل الخبث. فإن الإنسان إذا أدرك أكثر شعب الإيمان ثم وقع منه شيء من الخبث، شيء من النجس، شيء من القاذورات التي هي المعاصي والذنوب، فإنه يرجى أن يغفر له ذلك في غزر وفي عظم الشعب الكثيرة التي حصلها. ومن هنا ندرك لماذا أهل السنة والجماعة يقولون إنما ثبت مما يذكر من أخطاء بعض السلف أو الذنوب التي تذكر عن بعضهم هي مغمورة في بحار حسناتهم. السبب في ذلك إدراكهم لأكثر شعب الإيمان. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية مسلم بضع وسبعون أو بضع وستون، وفي رواية البخاري بدون شك الإيمان بضع وستون شعبة. أهل العلم يقولون أن أو ها هنا شك من بعض الرواة، لكن صنيع الإمام مسلم رحمه الله أنه سار في وضعه لصحيحه أن الرواية إذا كان فيها شك من أحد الرواة يبين ممن الشك، سواء كان الشك من الراوي الأعلى فمن دونه أو من الراوي الأدنى أو من فوقه. والإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث بأو ولم يبين من الذي قال أو، فدلنا ذلك والله تعالى أعلم أن هذه اللفظة أو للتنويع وليس للشك، بمعنى أن أهل الإيمان الواجب منهم من يدرك بضعا وستين شعبة، ومنهم من يحصل أكمل من ذلك، وهؤلاء هم أهل الإيمان الكمل الذين يدركون بضعا وسبعين شعبة. إذن من هنا ندرك أن الإيمان له شعب: أصل الإيمان، ثم الإيمان الواجب، ثم الإيمان الكامل. أصل الإيمان ما به يدخل الإنسان الإسلام هو التوحيد ومنابذة الشرك. الإيمان الواجب فيه امتثال للمأمور واجتناب للمحظور، وإن حصل التقصير كان معه البدار إلى التوبة والأوبة إلى الغفور جل في علاه. وفوق ذلك الإيمان الكامل. إذن الإيمان الواجب هو أن الإنسان يأتي بالواجبات، هذه الواجبات مجموعها سواء ما تعلق في حق الله تبارك وتعالى، وهذه جهة من جهات شعب الإيمان، من جهات شعب الإيمان ما يتعلق بحق الله أو ما تعلق بحق حقوق الآدميين، وهذه شعب الإيمان في حقوق الآدميين وهي متنوعة، جهة أخرى فيها عدة حقوق، أو ما تعلق بجهة النفس وفيها عدة شعب أيضا. فالإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، الواجبات منها تصل إلى بضع وستين، والكمال ما كان فوق ذلك. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما قال: الإيمان بضع وستون، بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. الإيمان، الألف واللام هنا فيه المقصود به للعهد، أي الإيمان المعهود الذي طلبه الله منا، وليس الإيمان المدعى. الإيمان الذي طلبه الله منا، الإيمان الذي عهده الله إلى رسله أن يبلغ الناس ويدعو الناس إليه، هذا الإيمان بضع وسبعون، والبضع هو عدد من الثلاث إلى التسع، يقال له بضع، بضع بكسر الباء، أما البضع بفتح الباء فهي القطعة من الشيء، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن فاطمة: إنها بضعة مني يريبني ما رابها. البضعة معناها القطعة. ومثله الحديث الآخر لما سأل الرجل: هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك، أي قطعة منك. إذن البضع عدد من الثلاث إلى التسع، فمعناه بضع وسبعون، إما 73 أو 40 أو 50 أو 60 أو 70 أو 80 أو 79 شعبة. هل يزيد على ذلك؟ بعض العلماء يقول إن هذا العدد المقصود به بيان كثرة شعب الإيمان، وليس المقصود منه تحديد شعب الإيمان بهذا العدد، ولكن هذا فيه نظر. ما من أي جهة في هذا الكلام نظر؟ من جهة أن البضع والسبعين لا تطلق عند العرب، هذه الكلمة لا تطلق عند العرب ويراد بها الكثرة، تطلق عند العرب ويراد بها التعيين. فمثلا العرب لا تقول بضعة عشر مرة وأنا أقول لك هذا الكلام، ما يقولون هكذا، وإنما يطلقون ألفاظ العدد، ألفاظ العقود، يريدون بها الإكثار من العدد. 20 مرة وأنا أقول لك، 70 مرة وأنا أقول لك، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أني زدت على ذلك لغفر لهم لزدت على ذلك. لكن علم أن ليس المقصود العدد، المقصود وإن أكثرت من الاستغفار لهم فلا ينفعهم ذلك. إذن عادة العرب أنهم يطلقون ألفاظ العقود على معانيها وأعدادها، ويطلقون ألفاظ العقود مرادا بها الكثرة، والذي يحدد أحد المعنيين هو السياق. أما أن يقولوا بضعة عشر فهذا لا يريدون به كثرة العدد، كما جاء في الحديث قال: كم كنتم في غزوة، كم كان أهل بدر؟ قال: كانوا 300 و14 رجلا. هذا مو معناه كثرة، لا، تعيين العدد المحدود ما بين 313 وما بين 319 رجلا، ما يحتمل معنى آخر. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون هذا تحديد. لكن قد يقول قائل: فلما جعله بضعا ولم يحدده حدا مع علمه عليه الصلاة والسلام بأن العدد إما 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 79؟ فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الإيمان المعهود المطلوب شرعا، والإيمان المعهود المطلوب شرعا عند زيد من الناس يمكن أن يحصل الكمال منه، الكمال الواجب، ب63، وآخر يحصله ب65، وآخر يحصله ب67، وآخر يحصله ب69، والكمال المستحب أحدهم يحصله ب73 والآخر ب77 والآخر ب79. فعلى كل حال نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطلق هذا حتى نبذل جهدنا ووسعنا في تعليم وتعلم هذه الشعب وتحصيلها. قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. وأصل كلمة الشعبة مأخوذ من الشعاب وشعب الطريق، أي الطرق المتشعبة، فمعناها شعبة يعني خصلة، جزئية، صفة. ثم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الشعب من حيث محلها ومن حيث نوعها، فقال عليه الصلاة والسلام في تكملة الحديث: فأفضلها، وفي رواية فأعلاها. فأفضلها من جهة أن هذه الكلمة فأفضلها لا إله إلا الله، فأفضلها قول لا إله إلا الله. فقوله صلى الله عليه وسلم قول، هذا من حيث المكان الذي هو اللفظ اللسان، والحياة محله القلب، وإماتة الأذى عن الطريق محله الجوارح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قسم شعب الإيمان من حيث المحل على المكلف على ثلاثة أنحاء. نوع من الشعب محلها بالنسبة للمكلف القلب، ونوع من الشعب محلها بالنسبة للمكلف اللسان، ونوع من الشعب محلها بالنسبة للمكلف جوارحه، يده، عينه، سمعه، بصره، عقله، يده، رجله إلى آخر ذلك، فرجه، بطنه إلى آخر ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثلة الثلاثة القولية والقلبية والعملية بيّن لنا نوعية شعب الإيمان، وأن شعب الإيمان منها ما هو أصل لا بد منه، إذ لو ذهب انعدم الإيمان، ومنها ما هو واجب، فذهابه نقصان للإيمان الواجب، ووجوده اتيان بالإيمان الواجب، ومنها ما هو كمالات في الإيمان، ومنها ما هو كمالات في الإيمان. فهذا من بلاغة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، فبين لنا في ثلاث عبارات أفضلها قول لا إله إلا الله، وحياة شعبة من الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فبهذه العبارات الثلاث أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، أكد لنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نوعية الشعب، أكد لنا محل الشعب بالنسبة للفاعل. أما محل الشعب بالنسبة إلى ما حول، فكما ذكرت في الأول حقوق متعلقة بالله عز وجل، وهو مذكور في الحديث ضمنا، فإن لا إله إلا الله حق لله عز وجل، والحياء شعبة من الإيمان، هذا حق النفس، وإماتة الأذى عن الطريق حق الناس. إذن تأملوا معي هذه العبارات الثلاث الموجزة، فيها بيان محل الشعب بالنسبة للمكلف، فيها بيان نوعية الشعب بالنسبة للحكم الشرعي، فيها بيان جهات الشعب في حق الله، في حق الآدميين، في حق النفس. فقوله صلى الله عليه وسلم فأفضلها قول لا إله إلا الله، هذه اللفظة دلتنا على مسألة عظيمة، وهي أن أهل الإيمان منهم من يأتي بشعب الفاضلة، ومنهم من يأتي بالشعب الأفضلية الفضلة، بالشعب الفضلة. إذن في فضل وفي أفضل، في فضل وفيه أفضل. فلما قال فأفضلها، إذن دل على أن الشعب في نفسها متفاوتة. ما الذي نستفيده نحن؟ إذا تزاحمت الشعب فنقدم الأفضل على الفاضل. قال الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ما قال التي هي أحسن. إذا تفاضلت الشعب فجاءت شعبة هي من الفضائل، وشعبة هي أفضل من الفضائل، فنقدم الأفضل. إذن لابد أن ننتبه إلى أحكام هذه الشعب من حيث الفضل في نفسها. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن شعب الإيمان متفاوتة في نفسها من حيث الحكم، بعضها أصل لا بد منه، وبعضها واجب، أصل بمعنى الركن، وواجب، وبعضها كمال ومستحب ومسنون ومندوب. من حيث كون بعضها لها فضائل، وبعضها لها فضائل أكثر من الفضائل. إذن حتى الشعب من حيث ترتيب الحسنات عليها، من حيث ترتيب الفضائل عليها، فهي في حكمها متفاوتة، ركن وواجب، ومن حيث ما يترتب عليها أيضا مختلفة، فهناك الفاضل وهناك الأفضل. فلما قال صلى الله عليه وسلم فأفضلها قول لا إله، علمنا أن ما يتم ما لا يتم الإيمان إلا به فهو ركن لا بد منه. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول وهو قول لا إله إلا الله. ولما لم يقل إلى لم يشر في ركنية أعمال الإيمان إلى أركان القلب؟ فيه إشارة إلى أن الأركان القلبية وحدها لا تكفي، بل لا بد من القول، بل لا بد من إظهار هذه الأركان عملية. فلو أن إنسانا قال مثلا، قال أنا أعتقد أن ما عليه اليهود والنصارى باطل، ثم ذهب بلسانه وحاباهم وجاراهم وقال لهم والله أنتم على خير وإحنا على خير، ما ينفعه اعتقاده السابق، لأنه لا بد في مسائل الإيمان أن يكون القول موافقا لما في القلب إلا المكره. قال الله عز وجل من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم. فينبغي على الإنسان أن يدرك أن لما قال أنه لما قال صلى الله عليه وسلم فأفضل وقول لا إله إلا الله فيه إشارة إلى أن بعض أركان الإيمان قلبية وبعضها ظاهرة. وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظاهر لأنه لا يكفي الباطن من دون الظاهر، كما لا يكفي الظاهر من دون الباطن. فالعملية مضطردة. لو قال الإنسان أنا أعلم أن العبادة حق لله لكن أذبح لغير الله مجاملة، ما تنفعه هذه؟ لماذا لا تنفعه وهو في قلبه قرارة نفسه متيقن بأن العبادة حق لله عز وجل؟ لأن هذا اليقين القلبي لم يكن معه عمل موافق للقلب فلا ينفع حينئذ. فلما قال صلى الله عليه وسلم فأفضلها قول لا إله إلا الله دلنا على أن أفضل شعبة من شعب الإيمان قول لا إله إلا الله. لكن هذا الفضل إنما يزداد إذا كان للإنسان علم بمدلولها، إدراك بلوازمها، إحاطة وعمل بمقتضاها. فلو أن إنسان قال لا إله إلا الله، قلنا له ما معنى لا إله إلا الله؟ قال لا خالق إلا الله، هذا ما فهم معنى لا إله إلا الله. فأنى له أن يدرك فضل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مو معناها لا خالق إلا الله، صحيح لا خالق إلا الله بس هذا مو معنى الكلمة. معنى الكلمة لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، كما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، كما قال الله عن إبراهيم إذ قال لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إذن لا إله إلا الله هو معنى قوله عز وجل أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله. فأفضلها قول لا إله إلا الله، هذا الفضل لا يدرك بمجرد النطق باللفظ، بل لا بد أن يكون معه يقين بالمعنى، بل لا بد أن يكون معه عمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة. ثم قوله صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، فيه إشارة إلى الأعلى وإشارة إلى الأدنى، إشارة إلى الأعلى وإشارة إلى الأدنى. الأعلى ركن لا بد منه في الإيمان، الأدنى من كمالات الإيمان، وأدناها أدناها أي مرتبة في شعب الإيمان، أدناها مرتبة في شعب الإيمان، أدناها تأثيرا في الإيمان، أدناها تأثيرا في الإيمان، أدناها تثبيتا للإيمان، إماطة الأذى عن الطريق. والله الذي لا إله إلا هو. إذا أمضت العادة عن الطريق تحس بزيادة الإيمان تلقائيا. وجرب هذا من نفسك، لا تلقي منديلا في الطريق، وإذا رأيت شيئا في الطريق أزحه، تزداد إيمانا. أعرف رجلا يعمل سائقا للتاكسي. العجيب يقول: ما أرى شيئا أمامي إلا وأوقف سيارتي وأزيل هذا الشيء. يقول: أجد حلاوة للإيمان لا أحس بها في كثير من الأحوال. يقول: لا أحس بها في كثير من الأحوال إلا عندما أعمل هذا العمل. شيء يسير لكنه عسير على كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كم من الناس اليوم يرمون المناديل في الطرقات؟ كم؟ هذا يخالف الإيمان، يخالف الإيمان المستحب. أدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. لا يأمن جارك البوائق. من البوائق أن تلقي المزبلة أمام بيتي، هذا من البوائق، هذا من البوائق. الواجب أن الإنسان يؤثر جيرانه على نفسه، ما هو يؤثر نفسه على جيرانه. فإماطة الأذى عن الطريق هذه ما هو مجرد صدقة، كما جاء في الحديث الآخر قال: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، لكن هي صدقة وهي شعبة من شعب الإيمان، تزداد بها إيمانا، يكمل به إيمانك. فأمط الأذى عن الطريق. فكيف إذا وجد الإنسان شيئا عسيرا أمام أخيه المسلم فأزاحه، كربة على أخيه ففرجها عنه، كان سببا في ذلك. كيف لو أنقذ إنسانا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإذا لابد أن ندرك إذا كان إماطة الأذى، مجرد إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فكيف بما هو فوق ذلك. كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما بغية من بغايا بني إسرائيل أصابها العطش فوجدت بئرا فنزلت فشربت، ثم نزعت خفها ورأت كلبا فسقت، فشكر الله لها وغفر لها. بإيش؟ بشيء يسير. ذلك لأن الأمور المتعدية نفعها على الناس هذا عند الله عز وجل له وقع، عند الله تبارك وتعالى له فضل. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء كما يقول العلماء رحمهم الله بالنسبة للمخلوق صفة يحمل الإنسان على ترك المحرم وفعل المستحب مع الحفاظ على المروءات والأعراف الموافقة للشرع. هذا معنى الحياء. يعني مثلا الإنسان في عرفه عيب أن الإنسان يمشي حافي الرأس، وإن كان ذلك جائز شرعا، فلا تجده يمشي حافي الرأس في الأسواق مثلا. إنسان في عرفه أنه لا ينبغي لإنسان أن يمشي وهو يلتفت يمينا ويسارا، ويرون أن ذلك من باب الخفة وعدم الحلم، وهذا موافق للشرع، فتجده يحافظ على الأعراف كما قال الله عز وجل: وأمر بالعرف، يحافظ على المروءات. فهذا حقيقة الحياء. ليس معنى الحياء أن الإنسان يسكت عن باطل، فهذا ليس حياء، هذا جبن. ليس معنى الحياء أن الإنسان لا يعلن حقا، فهذا خوف. الحياء صفة تحمل الإنسان على فعل المعروف وترك المنكر، هذا حقيقة الحياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله شعبة من شعب الإيمان. ومن قال إن الحياء فيه تفصيل، في نوع يضر وفي نوع ينفع، هذا فيه نظر. لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أطلق وقال والحياء شعبة من شعب الإيمان، وإطلاقه لكلمة الحياء دليل على العموم، مثل إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى، الإماطة هذا الآن فعالة مضاف إلى الأذى، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وهو مفرد مضاف، فدل على أن أي إماطة للأذى عن الطريق هذا فيه شعبة من شعب الإيمان، تحصيل شعبة من شعب الإيمان. كذلك الحياء الألف واللام فيه لاستغراق أي حياء، فالحياء كله خير. ولهذا جاء رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. لذلك ينبغي لنا أن نربي أنفسنا على الحياء، وأن نربي أولادنا وبناتنا ونسائنا على الحياء، فإن الحياء من الإيمان. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحياء وهو شعبة قلبية، مع أن شعب القلبية كثيرة وهناك ما هو أعظم، لأن الحياء من الشعب القلبية التي ليست هي ركن في الإيمان، بل الحياء من الشعب القلبية الواجبة، الواجب على الإنسان يستحي، وليس هو ركن في التوحيد، بخلاف اليقين والمحبة، التوكل، الإنابة، الرغبة، الرهبة، هذه شعب قلبية أركان في الإيمان لا يجوز للإنسان يتعداها. فقوله صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من شعب الإيمان هذا على العموم، فينبغي على الإنسان أن يبذل نفسه في تربية نفسه على الحياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني هذا من كلام النبوة الأولى حفظها الناس على أنها من الأمثال وهي من كلام النبوة، ومعناها أن الذي لا يستحي من الناس يفعل الظلم، يفعل الجور، يفعل العدوان، يفعل ما يستحى منه وهو لا يستحي، لأن الحياة نزع منه، فالحياء لا يأتي إلا بخير. فهذا الحديث يعني فيه هذه الفوائد العظيمة، والحديث فيه أكثر من هذا، وإنما يعني ذكرنا ما قد حضرنا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل فيما قلناه نفعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعل ذلك سببا في زيادة إيماننا. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نفتح مجال الأسئلة بس 5 دقائق. نعم.
هو حصل 70 ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يحصل الإيمان في هذه بس أو في مجال مفتوح، يعني كأسماء الله سبحانه وتعالى 99 أشياء.
نعم.
ليست محصورة على 99.
أسماء الله ليست محصورة، لكنه قال من أحصى 99 إيش صار؟ طيب إذن هل يمكن واحد يقول 98 إذا أحصيت تدخل الجنة؟ إذن لابد من 99؟
لابد من الزيادة أيضا.
لا مو بلابد، لكن 99 لابد منه، الزيادة كيفك، فال99 لابد منه.
حتى الإيمان هكذا؟
لا، الإيمان ليس هكذا. أنت الظاهر جيت متأخر، ما أدري، إحنا ذكرنا هذا قلنا أن 76 حمله بعض العلماء على أن المراد به الكثرة وليس الحصر، ولكن هذا ليس من عادة العرب أنهم يقولون 74 ويريدون به الكثرة. العرب تطلق ألفاظ العقود ويريدون بها الكثرة. أنت تقول لولدك 20 مرة وأنا أقول لك، 50 مرة وأنا أقول لك، 70 مرة وأنا أقول لك، بس ما تقول له أنا 15 مرة وأنا أقول لك، ما تقول الكلام. هذا ليس من عادة العرب. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم 74 علمنا أن العدد محصور بين 73 والـ79، ما في كلام. نعم. هذا من وين؟ يقول الشاعر رسول الله فضلك ليس يحصى وليس لقدرك السامي فنى. هذا لا يجوز، هذا حق الله عز وجل. الواجب أن يقال هذا الكلام في ربنا تبارك وتعالى، فيغير قول هذا الشاعر يقال هذا الكلام في حق الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى نعمه لا تحصى وإن أعددناها، وقدره جل وعلا لا يقدره أحد. فهذا الكلام من الكلام الذي يشبه كلام الغالين في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
شيخ بارك الله فيك، عدم إيمان فتح الأذى أو عدم القيام بشعب
نقصان للإيمان.
نقصان للإيمان.
نعم.
يأثم على؟
لا لا يأثم، لأن قلنا أن الشعب إذا كان من المستحبات فتركتها ينقص إيمانك ولكن لا تأثم، لكن إذا كانت الشعبة من الواجبات فتركتها تأثم، وإذا كانت الشعبة من الأركان عياذا بالله فتركتها تخرج من الإيمان. فالإيمان من حيث الحكم إما ركن وإما واجب وإما مسنون ومستحب ومندوب، فمن ترك المسنون والمستحب والمندوب نقص إيمانه ولا يأثم، ومن ترك الواجب فإنه ينقص إيمانه ويأثم في أمرين. ومن ترك الركن عياذا بالله ما هو بس أثم، لا أثم وانتقض إيمانه وخرج إلى الكفر عياذا بالله.
السلام عليكم. هل ورد حديث أن الحياء كله خير؟
أي نعم، الحياء لا يأتي إلا بخير، هكذا رواه.
لفظ أن الحياء كله خير؟
لا، الحياء لا يأتي إلا بخير، هذا اللفظ اللي أحفظه. أما الحياء كله خير لا أحفظه، الذي أحفظه الحياء خير كله، أو الحياء لا يأتي إلا بخير.
شيخ سامر
تفضل. آخر سؤال،
من يرمي الكلينكس هذا يؤثم
الشارع؟ الآن يأثم لأن ولي الأمر أمر أن لا يرمى شيء، فإذا رماه يأثم ونقص إيمانه، نقص إيمانه لأنه ترك شعب مستحب، وأثم لأنه خالف ولي الأمر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.